نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في المسألة 27، حيث قول ماتن رحمة الله عليه عدم الحاق ما لو كانت العمة أو ابنة الأخ والأخت أما كلاهما أو بالاختلاف الأقوى عدم الإلحاق بأصل المسألة. وذكرت ما استدل به لهذا القول وناقشناه، والصحيح في قبال ما أفاده الماتن هو الإلحاق لا عدم الإلحاق. ويمكن أن نستدل لذلك بوجهين. الوجه الأول أن أخبار الباب مطلقة، الروايات التي دلت على أن إدخال ابنة الأخ أو الأخت على العمة والخالة لا يجوز إلا بإذنين، مقتضى الإطلاق أن يصدق ذلك على الأم، ولا يوجد ما يمنع عن التمسك بهذا الإطلاق، لأن المانع المتوهم هو العبودية المقتضية لإسقاط أي حق عن العبد والأمة. ولكنك عرفت سابقا أن الإذن حكم وليس بحق، فإذن الإطلاق موجود ولا يوجد ما يمنع عنه. فإذن مقتضى إطلاقات الأدلة المتقدمة أن تشمل مسألة الأمر. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن رواية محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني المتقدمة قد عرفت أنها عبرت بالجمع لا بالعقد، وهذه الرواية عندنا معتبرة خلافا للأكثر فيمكن التمسك بها. والجمع كما يشمل العقد يشمل الوطئ بالملك، يصدق عليه أنه جمع بين العمة والخال. فحينئذ بمقتضى رواية أبي الصباح الكناني كما تشمل صورة العقد تشمل صورة الوطئ بالملك التي ذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه في البحث المتقدم. فتحصل من جميع ما تقدم في هذه المسألة 27 أن البحث فيها أولا حيثي، يعني الكلام في الاحتياج إلى الإذن من حيثية كون الزوجة الأولى عمة أو خالة، لا من حيثية إدخال الأمة على حرة، حتى لا نخلط بين الحيثيات. هذا أولا. ثانيا، بما أن الماتن وتبعناه على ذلك، بنينا أن الإذن عبارة، بنينا على أن اعتبار الإذن حكمي لا حقي، فحينئذ لا يكون هناك أي مانع عن شمول المطلقات المتقدمة لما نحن فيه. فبالتالي نقول بالإلحاق لا بعدم الإلحاق. هذا تمام الكلام في المسألة 27، وبها أقفل الماتن ملف إدخال ابنة الأخ أو الأخت على العمة والخالة، ويشرع في مبحث جديد في المسألة 28. هي مسألة من المسائل المهمة والتي قد يبتلى بها في المجتمع، وتدخل تحت عنوان التحريم بالمصاهرة، لأن لا تنسى فصل الذي نتحدث عنه ما هو التحريم بالمصاهرة، وهي مسألة الزنا. هل الزنا كالعقد؟ كما أن العقد يؤدي إلى نشر حرمة فتحرم على من عقد على امرأة أمها وبنتها، هل الزنا كذلك يلحق بالعقد أم لا؟ هذا هو الوجه في ذكر هذه المسألة 28 تحت فصل ماذا؟ المصاهرة. نريد أن نعرف الزنا من أسباب نشر الحرمة كما هو العقد أم لا؟ قال رحمه الله: الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء، إلى آخر المسألة. المسألة طويلة ما في داعي أن تقرأ. يوجد في هذه المسألة مجموعة من الفروع، بعض الفروع التي ذكرت فيها حكمها اتضح مما تقدم سابقا، ولكن بعض الفروع جديدة. الفرع الأول في الزنا الطارئ على العقد، إذا كان بعد الوطء، يعني رجل تزوج من امرأة ودخل بها ثم زنى بأمها أو بابنتها، أو ولده زنى بها، أو والده زنى بها، ففي الصورتين الأوليين هل تحرم الزوجة عليه لكونها قد أصبحت بنت الزوجة حكما، أو بنت أو أم الزوجة حكما؟ وفي الصورة الثالثة والرابعة هل تحرم عليه باعتبار أصبحت بمثابة زوجة ابنه أو بمثابة زوجة والده؟ يعني هل الزنا يلحق بالعقد أم لا؟ هذا الفرع طبعا، إذا كل الزنا متى حصل؟ بعد العقد والوطن. هذا الفرع لم ينقل عن أحد فيه الخلاف، ولذا ادعى كثيرون فيه الإجماع. والروايات فيه متضافرة. وحسنة هذه الروايات أنه في الأعم الأغلب منها تعلل الحكم بكبرى كلية. يعني نحن الآن في هذا الفرع كم ذكرنا صورة؟ 4 صور. مرة الزوج يزني بأم زوجته، مرة يزني بابنتها، مرة ولد الزوج يزني بزوجته، مرة والد الزوج يزني بزوجته. الصور 4. قد يكون بعض الروايات السؤال فيها عن صورة من هذه الصور، لكن نعمم على سائر الصور لوجود تعليل بقاعدة كلية في هذه الروايات. التفت هذه، يعني مثل هذا النوع من الروايات تعتبر روايات أصلية، يعني نستطيع أن نفرع عليها. هذا معنى الرواية أصلية، يعني تدل على حكم قابل لأن يفرع عليه. من جملة هذه الروايات ما ورد في الكافي صحيحا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل. فإذا السؤال عن صورة من الصور لا عن جميع الصور. سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها، صورة من الصور الأربع. قال لا، إذا زنى بامرأة لا يتزوج من بنتها. قال لا، ولكن هذا محل الشاهد عندنا بهذه ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته. فالزنا طارئ على الزوجية. طبعا هنا الرواية مطلقة من ناحية أنه دخل بها أم لم يدخل، مطلق، فتشمل ما نحن فيه. ثم بعد ذلك الإمام أعطى قاعدة كلية: إن الحرام لا يفسد الحلال. الحلال ما هو؟ الزواج من المرأة. الحرام ما هو؟ الزنا بأمها أو بابنتها أو بأختها. هذا الحرام لا يفسد هذا الحلال. الحرام الطارئ بعد الحلال لا يبطله. فحينئذ تشمل جميع الصور المتقدمة، لأنه تعليل بقاعدة كلية. يعني لا نحتاج نحن إلى روايات بعدد الصور، يكفينا هذا التعليل. هذه رواية. رواية أخرى أيضا رواها الشيخ الكليني رحمة الله عليه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة. هذه الرواية صحيحة حتما، طبعا على نظر مشهور المتأخرين يعبرون عنها بالحسنة. ليش؟ لمكان إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم، باعتبار أنه لم يرد فيه توثيق صريح، وإنما غاية ما قيل في حقه أنه نشر أحاديث أهل البيت في قم، وهذا نوع من المدح، فيكون إماميا مندوحا، ففي الاصطلاح تسمى حسنة. لكن في محله أثبتنا أن هذا الرجل فوق الاحتياج إلى توثيق خاص، بل هو من الأجلاء بأدلة متعددة. فالرواية بحسب الاصطلاح حينئذ تكون صحيحة السند. طبعا زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا. هالرواية أقوى من الرواية السابقة. الرواية السابقة يوجد ظهور في العموم، نعرف الظاهر في العام قابل لأن يخصص، فممكن واحد يقول أنه هذه دلت على بعض الصور، بعض الصور لم تدل عليه، ربما بمطلقات أخرى نخصص هذا العموم. أما في هذه الرواية الثانية لسانها آب عن التخصيص قط أبدا، يعني مرة الشمول والاستيعاب نستفيده بالظهور، ومرة نستفيده ماذا؟ بالنصوصية. يعني شوف الآن، إذا أنا قلت لك أكرم كل عالم من دون استثناء أي فرد من الأفراد، وهذا عام، لكن هذا آبل عن التخصيص. إذا ورد خاص يكون متعارضا مع هذا العام على نحو ماذا؟ التعارض المستقر، لا على نحو التعارض غير المستقر حتى نحمل العام على الخاص، لأنه هذا ليس ظهور في العموم وإنما تصريح بالعموم. هذه الرواية التي نحن فيه من هذا القبيل، أبدا الحرام لا يحرم الحلال، فتكون دلالتها إذن أوضح من دلالة الرواية السابقة. طبعا يوجد روايات أخرى كثيرة، نكتفي بهاتين الروايتين. هذا هو الفرع الأول. إذن بحمد الله تعالى الفرع الأول لا يوجد فيه اختلاف من جهة، وأدلته متوفرة. فإذا الزنا الطارئ على العقد والدخول لا ينشر الحرمة، هذا الفرع الأول.
يمكن القاعدة مولانا.
نعم.
يمكن هذه القاعدة تجري في غير باب المصارعة تصبح قاعدة في
استفادوا منها. نعم استفادوا منها في بعض الموارد. نعم
اللواط لا يجب
هذه القاعدة. سوف نتعرض لفرع اللواط في هذه المسألة. الفرع الثاني هو الفرع الأول نفسه، لكن حصل الزنا قبل الدخول، يعني هو زنا طارئ على العقد لكن قبل الدخول، يعني توسط بين العقد والدخول، تزوج من امرأة ولما يدخل بها بعد فزنى بأمها مثلا، أو زنى بابنتها أو بأختها مثلا. صاحب العروة ألحق هذا الفرع بالفرع السابق على الأقوى. هذا التعبير ماذا يشعر؟ يشعر أنه يوجد خلاف، بينما في الأول ما قال على الأقوى لأن المسألة اتفاقية، بينما في هذا الفرع لا، الأقوى أنه لا ينشر الحرمة. نعم والأمر كذلك. نسب إلى المشهور بل الدعي عليه الإجماع أن الزنا الطارئ على العقد وإن كان قبل الدخول لا ينشر الحرمة، تبقى الزوجة على حليتها. صاحب الحدائق رحمة الله عليه اعترف بأن المفهوم من كلام أكثر الأصحاب، وكذا المفهوم من إطلاق الأخبار، أنها لا تنشر الحرمة. لكنه هو ذهب إلى نشر الحر. في الكتب ينسب هذا القول أيضا إلى أبي علي. من هو يا أبو علي؟ كيف؟ جاركم أبو علي بن الجنيد. ينسب هذا القول له على حسب ما نقل العلامة في المختلف أنه اشترط في بقاء حلية الزوجة أن يكون الزنا بعد الدخول. طب مفهوم ذلك أنه إذا كان الزنا قبل الدخول لا تبقى الزوجة على حليتها. صاحب الحدائق تبنى هذا الرأي واستدل بروايتين، والظاهر أن هاتين الروايتين لا إشكال في دلالتهما على ما ذهب إليه. الرواية الأولى ما رواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا وإن كان قد تزوج ابنتها. واضح دلالته؟ وإذا زنى بامرأة هذه البنت لا تحل له وإن كان قد تزوج، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك، يعني الزنا طارئ على الزواج ولم يدخل بها، فقد بطل تزويجه وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعدما دخل بابنتها فليس يفسده فجوره بأمها، أو فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها. هذه الرواية صريحة الدلالة، فصلت بشكل واضح بين أن يكون الزنا بعد الدخول فلا يفسد، وأن يكون الزنا قبل الدخول ماذا؟ فيفسد. الرواية لا إشكال في دلالتها على المدة. الرواية الثانية ما رواه الشيخ الكليني رحمة الله عليه في الكافي بإسناده عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد. تكون له جارية قبل أن يطأها. أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل لأبيه أن يتزوجها؟ قال: لا، إنما ذلك، إنما ذلك يعني الحلية، متى تكون الحلية؟ إنما ذلك إذا تزوجها الرجل فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره. إذن قيد بقاء الحلية إذا كان قد وطأها، أما إذا لم يطئها فيفسد، إلى آخر ما جاء في الرواية. إذن من ناحية دلالة هذين الخبرين لا إشكال في الدلالة. صاحب الحدائق قال: ولم أقف على من تنبه إلى ذلك، إلى ذلك يعني للاستدلال بهاتين الروايتين، إلا السيد السند في شرح المختصر النافع. السيد السند مين؟ صاحب المدارك. طبعا مدارك الأحكام شرح على أي كتاب؟ على شرائع الإسلام. أما غاية المرام شرح على المختصر النافع. في هذا الكتاب السيد السند بعد أن استدل بهاتين الروايتين قال: ولا أعلم بمضمون هذه الرواية قائلا. يعني في الواقع يوجد مش إعراض المشهور، إعراض ماذا؟ الجميع. لم أعلم قائل بمضمونها، ثم طعن فيها بأن في طريقها محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الثقة والضعيف. إذن صاحب المدارك تنبه إلى الاستدلال بالرواية الأولى من هاتين الروايتين قبل صاحب الحدائق، ولكن لم يقبل الاستدلال. ليه؟ لأن هذه الرواية من ناحية السند ضعيف، بمحمد بن الفضيل المشترك بين الثقة وغير الثقة. هذا الإشكال الأول لصاحب المدارك. الإشكال الثاني لصاحب المدارك ما هو؟ أن هذه الرواية ليس فقط معرض عليها من قبل عنها من قبل المشهور، بل لا يعلم قائلا بها. هي في حد ذاتها ضعيفة، ويزداد ضعفها بإعراض الكل عنها. لكنه لم يتنبه إلى الرواية الثانية، رواية الكافي. طبعا رواية الكافي الإشكال فيها أقوى. ليش؟ لأن رواية الكافي مسلم أن سندها ضعيف، لأن الكافي نقل هذه الرواية عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار. فهذه الرواية لا شك أنها ضعيفة السند. أما الرواية الأولى، رواية أبي الصباح الكناني، فهذا السند قد تكلمنا عنه في رواية أبي الصباح الكناني الموجودة في بحث العمة والخال، وقلنا أن محمد بن الفضيل معتبر عندنا، وأثبتنا ذلك بأدلة متقدمة. فالرواية عندنا تكون ماذا من ناحية السند؟ معتبر. كذلك السيد الخوئي اعتبر سند هذه الرواية. لكن قبل أن نناقش مع صاحب الحدائق في هذه المسألة، هل فعلا لم يقل بذلك أحد؟ نريد نحقق هذه المسألة، أن هل الجميع خصوصا القدماء اتفقوا على أن شرط بقاء حلية الزوجة هو الدخول بها قبل الزنا؟ أم أنه لا، في كلمات القدماء يوجد من يخالف؟ الظاهر أنه يوجد من يخالف مضافا إلى ما نقلناه عن ابن الجنيد، نسب إلى الشيخ الطوسي في الاستبصار أنه يخالف. ليش نسب له في الاستبصار؟ جيد، الإنسان يعرف نوعية الكتب، هذه في كثير من الأحيان ترفع إشكالات، إن هذا الكتاب ما هو نوعه. يعني الآن شيخ الطوسي عنده، لعل الشيخ الطوسي من أكثر الأشخاص الذي أشكل عليهم بالتهافت، أن في هذا الكتاب قلت هكذا، في هذا الكتاب قلت شيء آخر. لابد أن نلتفت إلى أن نوعية الكتاب ما هو. مثلا كتاب الخلاف للشيخ الطوسي هو كتاب في الفقه المقارن، والمخاطب في الأعم الأغلب هو العام، فلذا إجماعات الشيخ الطوسي في الخلاف إنما هو من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، لأن السنة يعتقدون بالإجماع. قب كتاب النهاية هو في مجرد الفتوى من اسمه. كتاب المبسوط إنما ألفه الشيخ الطوسي للرد على تلك المقولة بأن الشيعة ليس لديهم تفريعات، فجاء المبسوط اللي هو كتاب تفريع. يعني نحن نعرف بأن المسائل الفقهية على نوعين، بتعبير السيد لبروجردي المسائل الفقهية عندنا نوع تسمى بالمسائل الأصلية. مثلا الآن من المسألة التاسعة إلى المسألة السابعة والعشرين بحثنا عن قصة العمة والخالة وابنة الأخ وابنة الأخت. المسألة الأصلية من هذه المسائل هي المسألة التاسعة، أصل المسألة. أما باقي الأمور كنا نتكلم في تفريعات، هل يوجد إطلاق يشمل هذه الصورة تلك الصورة إلى آخره. فعندنا في الفقه مسائل أصلية وعندنا تفريعات. الفقه الحنفي تميز من بين فقه جميع المذاهب الإسلامية بكثرة التفريعات الوهمية. يعني يخترع تفريعات ربما يعيش الإنسان 10 قرون لا تمر معه، من قبيل مثلا أنه إذا الفأرة صار لها جناحين فخرؤها طاهر أو نجس. في الفقه الحنفي يوجد هكذا تفريعات، وفي دراسات حول الفقه الحنفي تدلل على أنه في كثير من الأحيان هو فقه لكسب الجماهير. يعني مثلا في عصرنا الحاضر لنفترض والله مرجع من المراجع عنده مقلدون مثلا في أفريقيا مثلا، والشيعة الذين يعملون مثلا في أفريقيا أصحاب رؤوس أموال، وابتلوا بمسألة التفتنا، وهذه المسألة مثلا الابتلائية تضر بهم، فإذا واحد مثلا ليس عنده تقوى فيأتي ويفتي على وفق مصلحة هؤلاء. في الفقه الحنفي هذا الشيء في غاية الكثرة لتصحيح طلاق الخليفة الفلاني وزواج الأمير الفلاني وكذا، عنده مسائل في غاية الكثرة. المهم عيب على علماء مذهبنا أن فقههم لا يشتمل على تفريعات، فجاء الشيخ الطوسي كتب كتاب ماذا؟ المبسوط. كتاب الاستبصار، هذه النقطة الأساسية، كتاب الاستبصار هو لعلاج الاختلافات بين الأخبار. الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار. عندما يأتي الشيخ الطوسي إلى هذه الرواية لا يذكرها في تحت عنوان الروايات التي يعبر في العادة عنها أما ما رواه، التفت في الاستبصار ديدنه في البداية يأتي بالروايات التي يعتقد بها ويفتي على أساسها، ثم يأتي بماذا؟ بمعارضها تحت عنوان فأما ما رواه. هذه رواية أبي الصباح الكناني وين رواها؟ قبل فأما ما رواه، يعني مما يدلل على أنه ماذا؟ يعتقد بها. من هنا تفهم أنه ليش بعض الفقهاء استظهر من كلام الشيخ الطوسي في الاستبصار أنه يعتقد بهذا الرأي. واضح النقطة؟ لأنها كانت هذه رواية قبل قوله فأما ما رواه. جيد. في المبسوط أيضا وجدت كلاما للشيخ الطوسي يقول فيه لا يجوز للوالد أن يطأ جارية لولده سواء كان ولده قد وطأها أو لم يطأها، لا يجوز. طبعا هذا مش نشر الحرمة، ليس شاهدنا. ليش لا يجوز؟ يقول بلا خلاف، لأن الوطأ إما يحتاج إلى عقد أو يحتاج إلى ملك، وهذه ملك لأبيك وليست ملكا لك، والمفروض أنك لم تعقد عليها لأنها ماذا؟ هي لأبيك. فعلى كل تقدير لا يوجد سبب يجوز لك أن تطأها لأنها ليست ملكا له ولا زوجه. ثم لا يخلو الابن من أحد أمرين، فإن كان قد دخل بها حرمت على الأب، إذا كان الابن قد دخل بها حرمت على الأب على التأبيد، وإن كان لم يدخل بها ولا نظر منها إلى ما لا يحل لغير مالكها النظر إليه بشهوة، فما دامت في ملكه فهي حرام على الأب. هذه المسألة التي تعرض لها في المبسوط أجنبية عن مسألتنا بالكلية، لا ربط لها بمسألتنا. نحن عن ماذا نتكلم؟ نتكلم عن الزنا بزوجة الأب أو الابن أو بجاريته. هنا لم يحصل زنا، ويقول أنه هذا الابن إن كان قد دخل بها فتحرم عليه مؤبدا، وإن كان لم يدخل بها ولم يلمسها بشهوة فتحرم عليه ما دامت مع الابن. أما إذا خرجت عن ملك الابن فحينئذ ماذا؟ يستطيع الابن أن يتزوجها أو أن يملكها ويطأها من دون أي محظور. فما في بعض الكتب من الإرجاع في دعوى الخلاف إلى الشيخ الطوسي في المبسوط في هذه العبارة واضح البطلان. الشيخ الطوسي لا يوجد له ظهور في المخالفة إلا في كتاب الاستبصار، لما عرفت من أنه استشهد برواية الكناني قبل قوله فأما ما رواه. مناقشة دليل صاحب الحدائق إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.